أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 31 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وما نسمع، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. إخواني وأخواتي، كنا قد وصلنا في سلسلة دروس الفقه إلى كتاب الصلاة، ثم تحدثنا عن تعريف الصلاة وأركانها وشروطها وواجباتها، واليوم ننتقل إن شاء الله تعالى للحديث عن سنن الصلاة. فمن أول هذه السنن، ولعلنا نذكرها بحسب ترتيب وقوعها، فمن أول هذه السنن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وفي ثلاث مواطن أخرى في الصلاة، فيكون مجموع المواطن التي ترفع اليدان فيها أربع مواطن في الصلاة. الموطن الأول هو تكبيرة الإحرام، ترفع اليدين إلى حذو المنكبين، فتصل أطراف الأصابع إلى محاذاة الأذنين، لذلك جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حذو منكبيه، وفي بعضها حتى وصل بهما إلى أطراف أذنيه. وهذه كلها والله أعلم أنها صفة واحدة متفقة، فيكون رفع اليدين بهذا القدر، رفع اليدين في تكبيرة الإحرام. يبسط الإنسان فيها الأصابع، ولا تكون الأصابع مضمومة ولا مقبوضة، يبسط الإنسان أصابع يديه، يستقبل القبلة بكفه. واستقبال القبلة هذا دائم عند الإنسان في جسده وفي كفه وأصابعه وفي أطراف أصابع قدميه عند السجود، يتوجه الإنسان بأطراف أصابع قدميه نحو القبلة. كذلك عند سجود الإنسان لما يضع يده على الأرض، يضع يده مستقبلا بها القبلة، مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة، لأن بعض الناس يحرف يديه هكذا مثلا في السجود، لا، الإنسان يستقبل بأطراف أصابع يديه وقدميه، يستقبل بهما القبلة. استقبال القبلة دائما يكون في هيئات الصلاة. ما الفرق بين قولنا إن رفع اليدين في التكبيرة سنة، وبين قولنا إن تكبيرة الإحرام فرض، وبين قولنا إن تكبيرات الصلاة الانتقالية واجب من واجبات الصلاة؟ هذه يحسن بطالب العلم أن يدرك الفروق بين هذه المسائل الثلاثة التي سميناها. تكبيرة الإحرام بمعنى الدخول في الصلاة بالتكبير، هذا ركن من أركان الصلاة، ولا يدخل الإنسان في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. يعني لو أن إنسانا دخل في الصلاة مباشرة، وجد الإمام مثلا قائما أو راكعا أو ساجدا، فدخل دون أن يكبر تكبيرة الإحرام، لقلنا إن هذا صلاة ناقصة وغير صحيحة وباطلة هذه الصلاة. لا بد للإنسان أن يكبر تكبيرة الإحرام التي يدخل بها في الصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، كما جاء في حديث المسيء صلاته، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته كيف يكون القدر الذي تتم به الصلاة وهو أدنى شيء في الصلاة. وهذا لعله سوف يأتينا إن شاء الله تعالى الاستدلال به في عدد من المواطن. إذا النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته كيف تكون الصلاة الواجبة التي هي أدنى مراتب الوجوب أو أدنى مراتب الصحة. إذا التكبير ركن من أركان الصلاة، اللي هو تكبيرة الإحرام، أن يقول الله أكبر. رفع اليدين في هذا التكبير سنة، رفع اليدين في هذا التكبير سنة. فلو أن إنسان دخل الصلاة قال الله أكبر ولم يرفع يديه، لقلنا هذه الصلاة صحيحة ولكن فاتته السنة. طيب لو أن إنسانا رفع يديه دون أن يكبر، يعني مثلا دخل في الصلاة قال كذا الحمد لله رب العالمين، نقول هذا إيش؟ هذه الصلاة غير صحيحة. لماذا؟ لأنه رفع يديه دون أن يكبر. لا بد أن يكون لفظ التكبير، هذا لفظ التكبير، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. لاحظتم؟ إذا قال الله أكبر هذا ركن تصح به الصلاة. طيب إذا رفع يديه هذا سنة من السنن الواردة في هذا التكبير. طيب المواطن الأخرى لرفع اليدين في التكبير، المواطن الأخرى لرفع اليدين في التكبير، رفعهما عند تكبيرة الركوع. تكبيرة الركوع واجب من واجبات الصلاة، رفع اليدين عند تكبيرة الركوع مستحب وسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في عدد من الحديث، بل رواه كما يقول الإمام القيم رحمه الله أكثر من 30 نفس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رفع اليدين عند الركوع هذا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي حافظ عليها وداوم عليها ونقلها عنه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الموطن الثالث عند الرفع من الركوع، يرفع من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده، سمع الله يرفع، هذا موطن ثالث لي ما ضرب عليه. الموطن الرابع إذا قام من الركعتين، هذا موطن الرابع من مواطن رفع اليدين، إذا قام من الركعتين. إذن الإنسان يقوم أحيانا من الركعة الأولى إلى الثانية هذه لا يرفع يديه في القيام، من الركعة الثانية إلى الثالثة هذه يرفع يديه، من الثالثة إلى الرابعة لا يحتاج أو لا يرفع يديه لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا مواطن رفع اليدين كما ذكرنا أربعة مواطن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها عن أصحابه، وبعض الناس نقل بعض أهل العلم نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه عند السجود أو عند الرفع من السجود، وهذا بالحقيقة يعني لم يثبت ثبوتا بينا ظاهرا والله تعالى أعلم، وربما اشتبه على هذا القائل قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل خفض ورفع. التكبير في كل خفض ورفع هذا واجب من واجبات الصلاة كما أسلفنا، وأما رفع اليدين فالتكبير في كل خفض ورفع فهذا والله أعلم أنه لم يثبت ثبوتا ظاهرا بينا صحيحا والله تعالى أعلم. طيب إذن هذه سنة من سنن الصلاة ألا وهي سنة رفع اليدين وذكرنا مواطنها الأربع. طيب صفة الرفع أن يمد أصابعه ولا يفرج بينها، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. السنة الثانية بعد رفع اليدين، لاحظوا أن هذه السنة تتعلق كذلك بهيئة اليدين في الصلاة، ألا وهي وضع اليمين على الشمال حال القيام، وضع اليمين على الشمال في حال القيام، وهذا قد جاء في حديث سهل بن سعد وحديث وائل بن حجر، وجاء في بعض روايات حديث وائل بن حجر أنه وضع يمينه على شماله على صدره في الصلاة، وهذه سنتان. السنة الأولى وضع اليمين على الشمال، هذه السنة الأولى، أو أن يقبض بيمينه على شماله، هذه السنة الأولى. والسنة الثانية أن تكون على صدره، وهذه لا شك أن ثبوتها أضعف من ثبوت وضع اليمين على الشمال، لأن ثبوت وضع اليمين على الشمال هذا ثبت عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما موضع هذا الوضع فقد جاء أنه على الصدر، وجاء أنه أدنى من ذلك أو أعلى من سرته أو على سرته. الأمر في ذلك إن شاء الله تعالى واسع، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثبوت ظاهر وصحيح مثل ثبوته في وضع اليمين على الشمال في الصلاة. إذن السنة الثانية أن نقول يضع يمينه على شماله إذا وضعها على صدره، فهذا قد جاء في حديث وائل بن حجر، يعني نقول حديث إن شاء الله تعالى يعني هو أصح ما في الباب، أن وضعها على يمينه على شماله على صدره في الصلاة، وإن وضعها على سرته أو فوق سرته فالأمر في ذلك إن شاء الله تعالى واسع، لما ذكرنا أنه لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوت صحيح وظاهر. لاحظوا هنا أن لما نتحدث عن سنن الصلاة فإننا نتحدث عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلت عنه والتي نقلها عنه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه. أما في حديثنا السابق عن واجبات الصلاة أركان الصلاة وشروط الصلاة فإننا نتحدث عن شيء أقوى من رتبة الفعل المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رتبة الأمر النبوي الكريم. ولما تحدثنا عن قضية الأركان أو الشروط فهو أمر اقترن بإبطال الصلاة إذا لم يحصل. إذن هذه لاحظوا الآن عندنا رتب في المشروعية، رتبة السنية سنن الصلاة. طيب وهنا فائدة، كيف نستدل على أن هذا الأمر سنة من سنن الصلاة؟ نستدل عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم له، هذا دليل على أنه سنة، وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم متفاوتة، فليس كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة أنه سنة، وليس كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر سنة مؤكدة راتبة، بل ما نقل من فعله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون سنة مؤكدة لازمها وداوم عليها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وإما أن يكون سنة فعلها مرة وتركها مرة، وإما أن يكون فعلها عادة صلوات الله وسلامه عليه ولم يفعلها على وجه السنية ولم يفعلها على وجه الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه، يعني لم يفعل هذا ليقتدى به فيه صلوات الله وسلامه عليه. لعلنا نذكر له بعض الأمثلة إن شاء الله تعالى في أثناء حديثنا عن سنن الصلاة. فمثلا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه مثلا في التكبير، رفع اليدين في التكبير، هذه نقلها جمع من صحابة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنهم أجمعين، هذه سنة مؤكدة داوم عليها ولازم فعلها صلوات الله وسلامه عليه. مثلا على القول بأنه مثلا رفع يديه عند السجود، نحن نقول هذا لم يثبت، ولكن لو ثبت فهو سنة لم يداوم عليها ولم ينقلها عنه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، ولو ثبت هذا الحديث فإنما هو فعل قد نقله عنه واحد مثلا من الصحابة، لكن ليس هو الفعل الذي داوم عليه، ليس هو الفعل الذي داوم عليه. مثلا من الصفات التي لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم المداوم عليها وإن كان قد فعلها صلوات الله وسلامه عليه، مثلا جلسة الإقعاء بين السجدتين بأن ينصب الإنسان قدميه ويجلس على عقبه، يجلس يضع مقعدته على عقبه وينصب الإنسان قدمه، هذه الجلسة ذكر ابن عباس، جاء في حديث ابن عباس أنها سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي يظهر الله تعالى أن هذا ليست من السنن التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم والتي نقلها أصحابه الكرام الآخرون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نقل ابن عمر مثلا، أبي حميد الساعدي، غيرهم من الصحابة نقلوا صفة جلسة الافتراش، ولعلنا نذكرها إن شاء الله تعالى في موطنها. إذن المراد هنا التنبيه. طيب هل هناك شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وليس بسنة؟ نقول نعم، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله على وجه العادة أو الاحتياج، ولكن ليس بالضرورة أنه فعله ليقتدى به فيه. فمثلا من هذا الباب ما نقله مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه في جلسة الاستراحة، نقلها مالك بن الحويرث أنها جلسة جلسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سجوده الثاني في الركعة الأولى عند قيامه للركعة الثانية، فجلسة توسط فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل بين السجود وبين القيام، أي أنه لم ينهض صلوات الله وسلم عليه من سجوده مباشرة إلى القيام، لا، وإنما جلس في نهاية الركعة الأولى جلسة خفيفة سماها بعض أهل العلم جلسة الاستراحة، جلسة خفيفة ثم قام إلى الركعة الثانية. فهذه الجلسة لم ينقلها واصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقلها مالك الحيل، ومالك الحيل قد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. فمما ذكره بعض العلم في هذه الجلسة أنها جلسة احتاج إليها النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل صلوات الله وسلامه عليه، واحتاج إلى أن يستند ويعتضد ليقوم صلوات الله وسلامه عليه إلى الركعة الثانية. وأما في صلاته التي نقلها مثلا جمهور الصحابة الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكروا هذه الجلسة، والجلسة من يعني جدير بالذكر أنها هيئة من هيئات الصلاة، يعني يحتاج أنها تنقل. فهذه الجلسة يعني هيئة فعلية، يعني أحيانا الهيئات القولية أو الأذكار القولية في الصلاة يتخفف فيها، قد ينقل شخص ما لا ينقله الآخرون فيكون هذا مقبولا، لأن الانفراد بذكر من الأذكار أو دعاء من الأدعية هذا يعني وارد، لكن هيئة فعلية فالناظر لا يفرق بين هذه الهيئة الجلسة هذه والجلسة بين السجدتين، كلاهما هيئة فعلية وجلسة، فتحتاج إلى نقل مؤكد متواتر، يعني لم ترد في حديث أبي هريرة المسيء صلاته، لم ترد في حديث من نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وائل بن حجر، أبي حميد الساعدي، ابن عمر، غيره، ما وردت هذه الجلسة. فلذلك بعض أهل العلم قال إن هذه الجلسة سنة بعض المرات عند من اعتبرها سنة، وبعض أهل العلم قال إذا احتاج إليها الإنسان جلسها، وإلا فليست هي سنة بمعنى أنها فعلت على وجه الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه، لا، يعني لم يفعلها الرسول على وجه الاقتداء به، وإنما فعلها على وجه العادة والكبر والثقل احتاج إليها صلى الله عليه وسلم ليقوم ويعتمد، فأجلسها صلى الله عليه وسلم لأجل العادة وليس لأجل الاقتداء به. إذن هذا يقودنا إلى أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي تنقل عنه في الصلاة إما أن تكون أفعالا داوم عليها ولازمها وهذه سنن مؤكدة، وإما أن تكون فعلها مرة وهذه سنة تفعل وتترك أحيانا، يعني تفعل مرات وتترك مرات، وإما أن تكون قد فعلت على وجه العادة وليس على وجه الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يكون مثال الإنسان إذا احتاج إليها، وإذا لم يحتاج إليها فليست هي قد فعلت على وجه الاقتداء والمشروعية. ولعلنا نتابع إن شاء الله تعالى بعد الفاصل موارد السنية، كيف نستنبط حكم السنية والاستحباب، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
ورتل القرآن ترتيلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
تزود. مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية آداب وأحكام، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار، اترك اثرا قبل الرحيل، وكتاب بدعة اعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية.
نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونواصل حديثنا عن سنن الصلاة، وكنا قد تحدثنا قبل هذا الفاصل عن موارد حكم الاستحباب والسنية. ذكرنا أن ثمة درجات للمشروعية. ما معنى المشروعية؟ قولنا هذا الشيء مشروع بمعنى أنه مطلوب. درجة الطلب تختلف، قد تكون مثلا أدنى درجات الطلب وهي السنة التي تفعل ولو مرة واحدة وتترك مرات، هذا أدنى درجة من درجات الطلب. طيب هناك سنة مؤكدة معنى أنه طلبت وأكد في طلبها أو في مشروعيتها. طيب هناك شيء يرتقي من السنة المؤكدة إلى الواجب بمعنى أنها طلبت طلبا جازما ولازما. هناك شيء يرتقي فوق الواجب إلى درجة الركنية والشرطية بمعنى أنها إذا لم تفعل فإن الصلاة تبطل، إن الصلاة تبطل. لاحظوا إذن هنا درجات للمشروعية. طيب كيف نعرف أن هذا الشيء مشروع أصلا، يعني بمعنى أنه مطلوب؟ نقول إذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو حث عليه هذا دليل أنه مطلوب. طيب يأتينا في أي درجة من درجات الطلب، هل هو سنة فعلت مرة ولا تفعل مرات ولا تترك مرات، أو أنها سنة مؤكدة مداوم عليها، أو أنها واجب، أو أنها ركن أعلى درجات المشروعية؟ نقول هذا متفاوت، هذا متفاوت بحسب النصوص الواردة بهذا الطلب وبهذا الفعل. فالفعل المجرد من النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل السنية، دليل السنية. طيب الفعل الذي نقله جمع من الصحابة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، فهذا دليل أنه سنة مؤكدة داوم عليها صلوات الله وسلامه عليه. إذن نحن انتقلنا الآن إلى درجة من درجات التأكيد. كذلك مما يدلنا على السنية أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي اقترن بترك بعض المرات. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا دلنا على المشروعية. طبعا لو لم يرد ترك لقلنا أنه أمر وجوب، لكن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وترك هذا الفعل بعض المرات، ترك هذا الفعل مثلا في بعض الأحوال، دل على أن هذا الأمر أمر استحباب، أمر استحباب. إذن هذه كذلك من موارد دليل الاستحباب والسنية، وهي نقول الموارد القولية أو حث النبي صلى الله عليه وسلم الترغيبي دون أن يأمر أمرا جازما، دون أن يأمر أمرا جازما. مثلا مثل حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم المسلمين على الصف الأول الحرص على الأذان، لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول لأتوهما ولو حبوا، أو لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. هذا يدل على فضيلة هذا الأمر، إذن هذا فضيلة دون أمر، دلنا على فضيلة الصف الأول وفضيلة الأذان. إذن ما الذي يدلنا على الاستحباب؟ إما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إما بيان فضائل الشيء دون أمر به، إما الأمر الثالث أن يكون ثمة أمر به ولكن اقترن بهذا الأمر ما يصرفه عن الوجوب كترك النبي صلى الله عليه وسلم له في بعض الأحوال، فنستدل بهذا الترك على أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب والسنية. أحرصتم كيف نستدل أو كيف نصل إلى حكم الاستحباب والسنية؟ من خلال عدد من الموارد. طيب الآن لما ذكرنا من سنن الصلاة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، لاحظوا رفع اليدين نقله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي حميد، مثلا مثل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. طيب هل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أم يعني أمر الصحابي مثلا مسيء صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر وارفع يديك مع التكبير؟ لو ورد هذا اللفظ لقلنا أن إذن رفع اليدين هذا صار واجب، لاحظتم، أو صار ركن حسب رتبة الأمر، لكن ما ورد هذا، وإنما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. لذلك نفرق بين التكبير وبين رفع اليدين، هذا مهم لطالب العلم وطالبة العلم أنها تعرف وأن يعرف الجميع كيف يفرق بين درجات المشروعية، بين درجات المشروعية. هذا أساس في الفقه، أساس في الفقه، وهي أن يعرف ويميز الواجب من الشرط، من الركن، من المستحب، حتى يبني على هذا التمييز صحة صلاة الإنسان أو وجوب سجود السهو أو عدم وجوب شيء عليه وعدم وجوب شيء عليه، أو مثلا إعادة الصلاة. هذه كلها أحكام مترتبة على ماذا؟ على هذا التمييز في درجات المشروعية. طيب وضع اليمين على الشمال كذلك جاء في حديث وائل بن حجر كما ذكرنا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كذلك من سنن الصلاة دعاء الاستفتاح. ما هو دعاء الاستفتاح؟ دعاء الاستفتاح هو دعاء يقوله المصلي بين تكبيرة الإحرام، بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة، بين الركنين، ركن التكبيرة وركن قراءة الفاتحة. ما هو دعاء الاستفتاح؟ هذا الموطن من مواطن إجابة الدعاء كما دل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء مثلا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا من أدعية الاستفتاح الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أدعية الاستفتاح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن أدعية الاستفتاح أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا كل هذا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد عن أصحاب الكرام رضي الله تعالى عنهم، مثل الدعاء الأخير الذي ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه. كذلك من أدعية الاستفتاح مثلا قوله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا، هذه كلها أدعية للاستفتاح. لماذا سمي الاستفتاح؟ لأنه في بداية الصلاة قبل قراءة الفاتحة، قبل قراءة الفاتحة. طيب سؤال، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدعاء دلنا على المشروعية ودلنا على أصل السنية، لما لم يكن دعاء الاستفتاح ركنا، أو لما لم يكن واجبا من واجبات الصلاة؟ أليست تكبيرة الإحرام قبله ركن، وقراءة الفاتحة بعده ركن؟ فلماذا تميز هذا الدعاء فقط بكونه سنة؟ لما لم يكن ركنا أو واجبا على الأقل؟ لما؟ نقول لأنه جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ودلالة النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء صلاته لما قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ، لاحظوا الآن دله على الحد الأدنى لصحة الصلاة، كبر ثم اقرأ، ما قال له ثم ادعو دعاء الاستفتاح أو ادعو فقل كذا وكذا وكذا، لاحظتم؟ إذن حديث المسيء صلاته دلنا على القدر اللازم. لكن هناك أحاديث أخرى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم نقلت عنه أن هذا موطن مواطن الدعاء، مثل ما جاء في حديث أبي هريرة لما استفهم من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الدعاء، استفهم من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه السكتة ماذا يقول فيها، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، على هذا الأمر. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في صلاة الليل أنه كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. هذا المدعي العظيمة التي يطلب المسلم فيها الهداية من الله سبحانه وتعالى، وطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى لا شك أنه من الأدعية العظيمة التي تتكرر في الصلاة، فرضه الله سبحانه وتعالى في كل ركعة من ركعات الصلاة في قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة وهي أعظم سور القرآن اشتملت على هذا الدعاء العظيم اهدنا الصراط المستقيم. هذا دلنا على ماذا؟ على أهمية، على أهمية الدعاء بالهداية وطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن هذه الأدعية، أدعية الاستفتاح ذكرنا أنها سنة. طيب، بعد ذلك كذلك من سنن الصلاة التعوذ قبل القراءة، ودلنا على هذا قول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالأمر بالاستعاذة، لو قال قائل إن الأمر بالاستعاذة يدل على الوجوب فكيف نجيب عن هذا؟ نقول نعم، ولكن حديث المسيء صلاته لم يأتي فيه الأمر بالاستعاذة، ما قال ثم استعذ بالله ثم اقرأ ما تيسر، دلنا على القدر الواجب، دلنا على القدر الواجب اللازم. إذن نقول إن الاستعاذة من الشيطان الرجيم كذلك هي من جنس الدعاء، من جنس الدعاء المستحب في الصلاة أن الإنسان يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن الشيطان يقبل على الإنسان في صلاته، يصرفه عن الخشوع في الصلاة، يصرفه عن الخشوع في الصلاة، لذلك يشعر الإنسان دائما أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يقبل على صلاته ويقبل قلبه على هذه الصلاة، يخشع في صلاته، يقبل على الله سبحانه وتعالى، يتأمل ويتدبر آيات القرآن الكريم التي يتلوها والتي ربما يسمعها من الإمام حسب الصلاة كونها سرية أو جهرية. كيف يتخلص الإنسان من هذا الشيطان الرجيم؟ بأن يلوذ بالله سبحانه وتعالى ويعوذ بالله سبحانه وتعالى، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يخلصه من هذا الشيطان الرجيم، من نفسه ونفخه وهمزه، من وسوسته. هذا اللواذ بالله سبحانه وتعالى لا شك أنه هو العصمة للمؤمن والمسلم في صلاته وفي حياته وفي دعائه. طيب، ثم بعد ذلك من سنن الصلاة كذلك أن يبسمل الإنسان قبل قراءة فاتحة الكتاب، ولعلنا نتحدث إن شاء الله تعالى عن هذه السنة وعن التفصيل فيها إن شاء الله تعالى، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
التاريخ مخزن العبر ومعلم الأمم، فيه أخبار السابقين الأول وأسباب تمكين وزوال الدول، من اعتبر بدروسه نجا ومن تعامى عن حوادثه هوى. وقد عني القرآن بذكر الكثير من القصص والتنويع في أحداثها لتوجيه الأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم. فلا شيء يهدي الإنسان كالمثولات والوقائع. قال تعالى:
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
ومن هنا ينجلي للعاقل أهمية العلم بالتاريخ وعلو شأنه. فإذا نظر الإنسان إلى أحوال الأمم السالفة وأسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم، حمله ذلك على حسن الأسوة والاقتداء بأسباب السعادة والتمكين واجتناب ما كان من أسباب الشقاوة والهلاك والتدمير، وأن التحولات في أحوال الأمم من رخاء إلى شدة ومن شدة إلى رخاء إنما هو من جراء أعمال العباد. قال الله تعالى:
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
فمن فوائد وثمرات دراسة التاريخ الإحاطة بالتطبيق العملي للإسلام، وذلك من خلال السيرة النبوية، العلم بأن الأمة مكلفة بهدف عظيم وهو عمارة الأرض بمنهج الله تعالى، العلم بأعداء الأمة، والعلم بطبيعة الصراع بين الحق والباطل، فهم الحاضر لأن الحاضر جزء من الماضي، فمن لم يعتبر بماضيه لن ينتفع بحاضره، إدراك سنن الله تعالى في هذا الكون وأنها لا تحابي أحدا. قال تعالى:
فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.
قناة زاد العلمية.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا عن سنن الصلاة. وكنا قد ذكرنا من سنن الصلاة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، وضع اليمين على الشمال، أن الإنسان يدعو بدعاء الاستفتاح، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل. والبسملة الصحيح والله تعالى لم أنها من سنن الصلاة أن الإنسان يبسمل سرا، أن الإنسان يبسمل سرا في صلاته. هذا طبعا الإمام، نحن نتحدث عن الإمام، أنه الإنسان يبسمل سرا، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدائم الذي نقله مثلا مثل عائشة رضي الله تعالى عنها ومثل أنس رضي الله تعالى عنه. مثلا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا الحديث دلنا على أنه الشيء الذي كان يجهر به النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به قراءته الحمد لله رب العالمين. ما كان يجهر فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب. كذلك أنس بن مالك رضي الله عنه نقل عنه أن نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يستفتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وزاد الإمام مسلم رحمه الله في روايته لهذا الحديث قال: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. فإذا نقل أنس رضي الله تعالى عنه صلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته خلف أبي بكر وخلف عمر رضي الله تعالى أنه ما كانوا يجهرون بهذه البسملة. وهذا بالحقيقة يدلنا على عدد من الأمور، ويؤكده كذلك عدد من الأمور. من هذه الأمور أن البسملة لا تعد آية من الفاتحة الكتاب، لا تعد آية من فاتحة الكتاب، وإنما هي يقولها المسلم قبل قراءته لفاتحة الكتاب استعانة بالله سبحانه وتعالى في هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، أي استعين بالله سبحانه وتعالى، أو باسم الله سبحانه وتعالى، أو أقرأ باسم الله سبحانه وتعالى. فهي مقدمة لفاتحة الكتاب وليست جزءا منها على الصحيح والله تعالى. مما دل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. حديث أبي هريرة دلنا على أن فاتحة الكتاب مقسومة إلى جزئين، جزء للعبد وجزء لله سبحانه وتعالى، وهناك جزء مشترك بينهما وهو الآية الرابعة كما سيأتي في حديث أبي هريرة. مما يجدر ذكره أن أهل العلم قد اتفقوا على أن آيات الفاتح 7 آيات، وقد فسر قول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني، 7 المثاني فسرت بفاتحة الكتاب، وفسرت كذلك بالسبع الطوال، السور الطوال، البقرة وآل عمران والنساء وما بعدها، فسرت بأنها 7 الطوال أو فسرت بأنها فاتحة الكتاب. ولكن أهل العلم على أن آيات الفاتحة 7 آيات، وأن اختلفوا في مواطن هذه الآية، مواطن هذه الآية 7. والصحيح الله تعالى الذي دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث القدسي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الله سبحانه وتعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. هذه 3 هذه لله سبحانه وتعالى. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله سبحانه وتعالى هذه بيني وبين عبدي. لاحظوا أن هذا الآية الرابعة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله سبحانه وتعالى هذه لعبدي ولعبدي ما سأل ولعبدي ما سأل. فدلنا على أن آيات الفاتحة 7 آيات. الآية الأولى منها الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه 3 آيات. إياك نعبد وإياك نستعين هذه الآية الرابعة التي تكون بين العبد وبين ربه كما جاء في الحديث القدسي حديث أبي هريرة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه 3 آيات للعبد. ويكون موقف هذه 3 آيات اهدنا الصراط المستقيم هذه آية، صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه الآية 7 من آيات فاتحة الكتاب. وهذا الذي يظهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وهدي أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، أنه ما كانوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم لأن لم تعد آية من آيات فاتحة الكتاب. إذن عدم الجهر بالبسملة المنقول نقلا متواترا في من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بالبسملة في حديث صحيح صريح، وإنما ما نقل عنه من الجهر بالبسملة إما حديث ضعيف أو نقل عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن هل نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح صريح الجهر بالبسملة؟ هذا ما نقل عنه صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا يدلنا على ماذا؟ بل المنقول عنه خلاف ذلك، المنقول عنه خلاف ذلك كما ذكرنا في حديث أنس وحديث عائشة وهذه حديث الصحيح. إذن هذا يدلنا على ماذا؟ على أن الهدي الغالب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم الجهر بالبسملة. طيب هل يجوز الجهر بالبسملة؟ نقول لا بأس أن الإنسان يجهر بالبسملة وإن كان هذا خلاف الهدي الغالب، ولكن يعني نقل عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مثلا نقل عن يعني يروى عن أبي هريرة والله تعالى أعلم بصحته، يعني بعض أهل العلم يتكلم عن في ثبوته عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه كان يجهر بالبسملة، أو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أو عن عائشة أو غير ذلك، أو حتى نقل عن أنس الذي ذكر حديثه آنفا نقل عنه أنه، هذه بعض الحديث حقيقة موقوفة والله أعلم بثبوته عن هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، ولكن نحن نقول أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مرفوع صحيح في الجهر بالبسملة. إذن هذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على عدد من الأمور، يدلنا على أن البسملة لا تعد آية من فاتحة الكتاب. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن بعض أهل العلم الذين عدوا البسملة آية من فاتحة الكتاب ينبني عليه أنه من ترك هذه البسملة، من ترك البسملة فمعنى ذلك أنه ترك آية من فاتحة الكتاب، وهذا يعني أنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب تامة كاملة، وهذا يعني عدم صحة صلاته وبطلانها. ولا شك أن هذا القول قول خطير، قول خطير ينبني عليه بطلان صلاة، بطلان صلاة من لم يقرأ البسملة، من لم يقرأ البسملة. لذلك الصحيح والصواب والله تعالى أعلم أن نقول إن البسملة ليست آية من فاتحة الكتاب، وذكرنا تقسيم فاتحة الكتاب السبع المثاني على القول الصحيح، وأنها ثلاث لله سبحانه وتعالى وثلاث للعبد، وآية الآية الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين هي الآية المتوسطة في سورة فاتحة الكتاب، وأنها بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، وأن صلاة من لم يقرأ البسملة لا سرا ولا جهرا أن صلاته صحيحة، أن صلاته صحيحة، وأن البسملة سرا أنها سنة، أنها سنة من سنن الصلاة، وإن جهر بها فلا بأس، وإن جهر بها فلا بأس، ولكن نقول السنة الله تعالى لما الإصرار بها، لما ذكرنا في حديث عائشة أنه كان نقل عن سلم أنه كان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، حديث أنس كان يستفتحون الصلاة، حديث عائشة كان يستفتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، حديث أنس كان يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ما كانوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، هذا في حديث أنس نص عليه رضي الله تعالى عنه. إذن هذا كله يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن الجهر بالبسملة ما كان من الهدي الدائم الغالب على النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ولو ثبت شيء من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لكان هذا إيش من السنة التي لا تتكرر، معنى أنه فعله ربما تعليما أو ربما مرة أو ربما، لأن الإنسان قد يجهر بصلاته لعارض من العوارض، الإنسان مثلا قد يجهر بصلاته، قد يخالف سنة الصلاة لأجل التعليم مثلا، مثلا الإنسان يجهر بشيء ما في صلاته لأجل التعليم، نقول هذا لا بأس إن شاء الله تعالى به، ولكن ليس هذا هو الهدي الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم. طيب، كذلك من سنن الصلاة بعد قراءة فاتحة الكتاب التأمين، والتأمين سنة من سنن الصلاة، وليس آية من فاتحة الكتاب كما قد يتوهم بعض الناس، بعض الناس يتوهم من التأمين آية من آيات الفاتحة، فربما حتى يقرأ الفاتحة في يوم وطن يقول ولا الضالين آمين، لا، آمين هذا دعاء، لأن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء الذي كان في هذه الفاتحة، اللهم آمين بمعنى اللهم استجب بعد قراءة فاتحة الكتاب، لذلك التأمين بعد الفاتحة والبسملة قبل الفاتحة ليست من فاتحة الكتاب، وبناء عليه من تركهما فإن صلاته صحيحة، وإن يكون قد فاته سنة من السنة فقط، يكون قد فاته سنة من السنة فقط، بخلاف لو قلنا إن البسملة من فاتحة الكتاب لقلنا إن صلاته إذن باطلة إذا ترك الفاتحة، كما لو ترك مثلا اهدنا الصراط المستقيم تكون صلاته باطلة لأنه ترك آية من الفاتحة ولم يقرأ فاتحة الكتاب. طيب، التأمين بعد قراءة الفاتحة هذا سنة من سنن الصلاة، بمعنى الإنسان لو تركه فإن صلاته صحيحة، ولا يعد آية من فاتحة الكتاب، ولا يعد واجبا من واجبات الصلاة، وإنما هو سنة من سنن الصلاة، إذا أمن الإمام فأمنوا، وقد جاء في الحديث من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، ومما يعني يعد من سنن التأمين هو الجهر بالتأمين، فقد جاء في حديث وائل بن حجر عند أبي داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته، قال آمين ورفع بها صوته، إذن هنا سنتان، سنة التأمين أن الإنسان يؤمن، إذا الإنسان أمن سرا حقق سنة من السنن، وإذا أمن جهرا حقق سنتين، سنة التأمين وسنة الجهر. وغني عن الذكر أن نقول إن هذا التأمين الجهري إنما هو في الصلاة الجهرية، ولكن لا شك أن الصلاة التي يسر الإنسان فيها بقراءة فاتحة الكتاب فإنه يسر بالتأمين كذلك، والإنسان يقرأ لا يصح أن يقرأ سورة الفاتحة فاتحة الكتاب يقرأها سرا ثم يؤمن جهرا، لا، إذا قلنا أن التأمين الجهر به سنة فالمراد في الموطن الذي جهر فيه بقراءة فاتحة الكتاب. إذن هذا مجمل لبعض سنن الصلاة التي ذكرناها الآن، لعل هناك سنة لعل ننبه إليها كذلك قبل أن يعني ننهي درسنا لهذا اليوم ونواصل إن شاء الله درسنا كذلك في السنن، ألا وهي سنة القراءة فيما زاد على الفاتحة، ما زاد على الفاتحة القراءة فيه سنة، اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا الذي جاء في حديث المسيء صلاته فسره أهل العلم بأنه فاتحة الكتاب، أنه فاتحة الكتاب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن المراد بقراءة ما تيسر من القرآن المراد بعد الفاتحة، هذا إيش؟ هذا سنة، لأن نحن نفرق بين قراءة الفاتحة التي تعد ركنا وبين قراءة ما زاد على الفاتحة من السور والآيات، هذا يعد سنة من سنن الصلاة. وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى أن القراءة إما أن تكون جهرا وإما أن تكون سرا، وهذا كله من سنن الصلاة، الجهر والإصرار في بعض المواطن، ولكن إن شاء الله تعالى هذا نتحدث عنه بإذن الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا في الشرع دون تعصب لفلان، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.